يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
أولا نحمد الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذه المناسبة الطيبة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لصاحبها وأن يبارك في أهل هذه القرية وأن يجمع قلوبهم على طاعته وأن يوفقهم دائما وأبدا لمرضاته. وكما هو محكوم علينا دائما أننا نجلس إليكم وإن كنا كارهين، فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولأخينا ينيس ولسائر الإخوة. لا شك ولا ريب أن الله تبارك وتعالى ميز هذه الأمة عن سائر الأمم، ميزها بهذه الشرائع العظيمة والأصول المتينة التي من حاد عنها أو تركها ناهيك أن يعرض عنها فسيضل ضلالا مبينا. من أعظم هذه الشرائع والشعائر التي تعبدنا الله عز وجل بها أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو أصل عظيم من أصول هذا الدين، بل إن الله تبارك وتعالى جعله ميزة في هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يقول الله تبارك وتعالى، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تأمرون بالمعروف بالألف واللام الذي يفيد الاستغراق، قد يفيد الاستغراق وقد يفيد العهد كذلك، لأن المقصود به المعروف الذي عهدناه شرعا، المعروف الذي هو معروف في الشرع دل عليه الكتاب والسنة. وهكذا في كل ما تعبدنا الله عز وجل به، لا يجوز لمسلم أن يعبد ربه تبارك وتعالى إلا بما شرعه له، فإننا كما خلقنا لعبادته تبارك وتعالى، الله جل وعلا لا يعبد إلا بما شرع. فالمعروف ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة والمتمثل في الواجبات والأركان والمستحبات والمتعلق بالعبادات أو المعاملات أو الأخلاق، يشمل هذه النواحي كلها. ولهذا لا يكون المسلم ملتزما ب شعائر دينه شعائر دينه إلا إذا أسلم وجهه لله، إلا إذا دخل في السلم كله عملا بقول ربه جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني في شرائع الإسلام كلها، ولا يجوز لك أن تتخير من هذه الشرائع ما وافق هوى في نفسك أو ما وافق رأيا من آرائك، لا بد أن تكون مستسلما ملتزما بالأوامر كلها. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمره، لا بد من التسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الأصل أن الخلاف، ناهيك عن النزاع، ناهيك عما يترتب عن هذا النزاع أو عن هذه النزاعات من أمور أخرى. الأصل أنه مدفوع في دين الله، إلا أنه واقع سنة من سننه الكونية، وقع حتى عند الخيار، وقع بين الصحابة، والله تبارك وتعالى أمرهم أن يصلحوا ذات بينهم، أمرهم أن يصلحوا ما بينهم وبين إخوانهم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، يقول الله جل في علاه. هذا أمر معلوم من دين الله تبارك وتعالى، وكذلك نصوص السنة جاءت كلها لتأكيد هذا الأصل ولبيانه، وحثت المؤمنين جميعا أن يلتزموه وأن لا يتركوه قدر أنمون. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، لا بد أن تتحاكموا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، لأن الكتاب يدعو إلى الجماعة والاجتماع، والسنة كذلك لا ترضى بغير هذا. كيف ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: الجماعة رحمة والفرقة عذاب؟ ولهذا لما وصف ربنا تبارك وتعالى الجماعة الأولى والتي هي خير جماعة في هذه الأمة، جماعة الصحابة، وصفهم بقوله: محمد رسول الله والذين معه أكمل أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهذا أثر طيب من آثار هذه الرحمة التي جعل الله تبارك وتعالى من أسبابها الاجتماع والجماعة والمحافظة على هذا الاجتماع، جمعنا في عباداتنا كلها ورضي لنا أن تكون أعظم هذه العبادات العملية التي هي الصلاة أن تكون جماعة، وأوجبها على المؤمنين، والأدلة على هذا كثيرة، من أوضحها قول الله تبارك وتعالى: واركعوا مع الراكعين. أمر الله جل وعلا بأداء هذه الصلاة مع بعضنا البعض، وبأن لا نتخلف عنها. النبي صلى الله عليه وسلم جاء صاحب العذر يستأذنه في أن يتخلف عن صلاة الجماعة، فقال: تسمع النداء؟ أعمى كفيف. قال: نعم يا رسول الله. قال: نعم يا رسول الله. قال: أجب الداعي، أجب المؤذن، وصلي هذه الصلاة جماعة مع إخوانك. فكيف بغيرها من الأمور؟ ونحن دائما وأبدا جعلت لنا هذه الصلاة بمثابة الميزان والمعيار لأعمالنا الأخرى. لعلكم تلاحظون أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا من رجاحة عقولهم وسعة علمهم، استنبطوا من استخلاف النبي عليه الصلاة والسلام لصاحبه لصديق هذه الأمة من دون سائر الصحابة، لما ثقل النبي عليه الصلاة والسلام حين اشتد به الوجع وجع مرض موته فداه أبي وأمي، حتى وصل به الحال أنه لا يستطيع القيام ولا يستطيع أن يتقدم ليؤم الناس، وكان يغمى عليه فيفيق ويقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذه أول مرة النبي صلى الله عليه وسلم يستخلف للصلاة غيره بحضرته أو مع وجوده. ثم مباشرة عائشة رضي الله تعالى عنها، الصديقة بنت الصديق، فهمت المعنى ووقفت على المغزى والحقيقة من هذا الاستخلاف. لو كان غيرها لفرحت بهذا الفرح الشديد، شرف لها، ولكنه خوف الله تبارك وتعالى، ولكنه الإحساس بثقل الأمانة وعظم المسؤولية، فكانت تعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا بكر رجل رقيق لا يستطيع أن يصلي بالناس من كثرة البكاء، بكاء رضي الله تعالى عنه، خصلة من خصاله الطيبة تعتذر لنا لأبيها، لأنها فهمت أن في هذا الاستخلاف ما هو أعظم. فيفيق النبي صلى الله عليه وسلم ويعيد ويقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فتعتذر عائشة رضي الله تعالى عنها، حتى قال في الثالثة يعزم عليهم، بل أرسل أحدهم إلى أبي بكر: إن رسول الله يأمرك أن تصلي بالناس. لا يمكن أن يتخلف ولا يمكن أن يعصي حبيبه عليه الصلاة والسلام. هذه الصلاة فهم منها الصحابة أنها إشارة إلى الاستخلاف من بعده. قالوا: كيف نرضاه إماما لنا في ديننا ولا نرضاه إماما لنا في دنيانا؟ فبايعه عمر رضي الله تعالى عنه وبايعه الناس جميعا. هذه أمرنا الله عز وجل أن نصليها جماعة وأن نحقق هذه المعاني العظيمة، أن نجتمع بقلوبنا قبل أبداننا: لتصون بين صفوفكم، أو لا يخالفن الله بين وجوهكم بعد أن تختلف قلوبكم. فكانوا يحافظون على هذه الصلاة بمثل هذه الأحكام، وكذلك الصيام، وكذلك الحج، كل هذه العبادات. الله جل وعلا يحب منا أن نجتمع فيها وأن نجتمع عليها وأن نكون جماعة في أدائها. يأتي من يأتي ليقول: أنا نعمل وحدي، يعني أنا لا أرضى بالجماعة وأنا لا أريد الاجتماع. والله جل وعلا يريد منا الاجتماع. إذا كان خلل في الجماعة يعالج، لأن هؤلاء الأفراد بشر يصيبون ويخطئون، يعالج خطأهم، يقوم إعوجاجهم. أما أن نحكم على الناس حكما عاما ونيأس أو نيأس منهم، هذا منهج الغلاة، ليس بمنهج أهل الوسطية والاعتدال الذين هم أهل السنة والجماعة. تميزوا بهذه الخصال، أهل وسطية واعتدال. والوسطية والاعتدال كما يصفها العلماء هي الحسنة بين السيئتين، هي الحسنة بين السيئتين. فليس من العقل ولا من الدين ولا حتى من المروءة أن نترك الحسنة لنقدم عليها السيئة مهما كانت، فإنها ستكون سيئة لأنها في معارضة، ليس النص في معارضة النصوص، بل في معارضة مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا أمرنا في كتابه أمرا عظيما فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا. الله لا يرضى بتفرق الناس. الأخ يدعو أخاه للجلوس وللتناصح والمناصحة، يجيبه بأني أغلقت الباب. من تكون أنت حتى تغلق الباب؟ الأمر بيدك، الأمر بيدك، الأمر بيد الله. أنت من هذه الجماعة وتدين الله عز وجل بهذا الدين، ما هيش مزية منك أن تلتزم أحكام شريعتك، هذا أمر أنت ملزم به، ملزم به. وعلى ذكر الباب وإغلاق الباب، رضي الله عن فاروق هذه الأمة لما أخبره حذيفة رضي الله تعالى عنه عن الفتن المدلهمة التي ستكون في هذه الأمة والتي تموج موج البحر كما وصفها عمر ووصفها النبي عليه الصلاة والسلام، والتي هي كقطع الليل المظلم، في النهاية أراد أن يسلي قلبه، أن يسلي قلب عمر وأن يطمئنه، قال: يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها باب، يعني أنت في منأى عنها. هذه في البداية، بينك وبينها باب يوشك أن يكسر. الله أكبر. يا إخواني، علينا أن نتعلم كيف نقف عند ألفاظ النصوص كما كان سلفنا كل لفظة يقفون عندها، كل لفظة يقفون عندها. قال: بينك وبينها باب يوشك أن يكسر. قال عمر: أيكسر أو يفتح؟ قال: بل يكسر، لو يفتح لأمكن غلقه بعد ذلك، إذا كسر خلاص فتح على هذه الأمة باب شر عظيم، نسأل الله العفو والعافية. هذا الباب أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رجل من أمته، إذا كسر الباب معناها موت هذا الرجل، والكسر في القتل يكون بالاغتيال، يقتل، يقتل غدرا. وكذلك قتل أمير المؤمنين الفاروق رضي الله عنه، قتله أبو لؤلؤ المجوسي عليه من الله ما يستحق. كسر الباب، كسر الباب معناه الفتن، ستجد طريقا في هذه الأمة. كانت بعد ذلك الفتنة العظيمة التي ابتلي فيها الصحابة ابتلاء عظيما، فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، الخليفة الراشد ذو النورين، الذي فضائله كلها لم تشفع له عند هؤلاء القتل الفجر، عند هؤلاء الثوار، أو عند هؤلاء الخوارج الذين خرجوا بالاعتقاد الباطل قبل أن يخرجوا بالسلاح، خرجوا بالاعتقاد الباطل، خرجوا بسوء الظن الذي أدى بهم إلى الوقوع في هذه العظائم. ما هوش أمر هين أن يقتل ولي من أولياء الله، أحد الخلفاء الراشدين، أحد المبشرين بالجنة وهو في دنيا الناس، ما هوش أمر سهل عند الله تبارك وتعالى. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لزوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم امرئ مؤمن، فكيف إذا كان هذا المؤمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم يوما ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان رضي الله عنه الذي بماله جهز جيش العسرة برمته، الذي بماله أوقف بئر روما التي تمناها النبي عليه الصلاة والسلام لعابر السبيل. عثمان الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عوضا عنه لما تأخر عن غزوة بدر، لما أشغله الحديبية، لما أشغله تمريض بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، كان أرسله النبي عليه الصلاة والسلام. هذه كلها لم تشفع لهؤلاء الأشرار. هل أقل يا واحدة من هذه؟ هل أقل؟ قال يا نحيوك بالقوة ويتورع عن سفك دمه، قطع رأسه وسقط بجوار مصحفه رضي الله تعالى عنه. لا تستغربوا من المخالفين في مخالفاته، لا تستغربوا. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من أعظم فتنة، بل ما من نبي إلا وحذر قومه من هذه الفتنة، من فتنة المسيح الدجال. ويكون في هذه الأمة من أتباع هذا الفتان، فلا تستغربوا، لا تستغربوا أن تجدوا من هذه الأمة أتباع للصوف القبور الفلاني، وأتباع للحزب السرور الفلاني، وأتباع للتكفير الفلاني، داعش وغير داعش، والقائمة مفتوحة، نسأل الله العفو والعافية. المؤمن إذا علم هذا وطن نفسه دائما وأبدا، واستحضر هذه المعاني وتسلح بالسلاح الواقي، تسلح بالعلم النافع، تأصل في دينه، ما يجيش أي واحد يلعب عليه ويكون سيقة لكل أحد كالبهيمة اللي يجي سوقها. وطن نفسك، خليك ثابت على أصولك، عندك أصول أخذتها وتعلمتها واستفدتها عن أئمة أعلام وعلماء كبار. أنا أحيانا نبقى مبهوت، يعني لا 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 أستغرب تصرف العوام والجهال من الناس الذين لا يفقهون شيئا. هذا قال لك كان قبل أيام شيخ ويشار إليه بالبنان الشيخ الفلاني، وهذا قال لك دكتوراه في العلوم الشرعية، وهذا كذا، واحد دكتوراه يصرح بملء فيه، قلهم أنا متعصب للشيخ فركوسي. هذا والله أجهل هذه الأمة، راعي في هذه المنطقة، يعرف ربه ويعرف التوحيد ويعبد الله عز وجل، على هذا أفضل منه، أفضل منه. أنا متعصب للشيخ فركوسي، والآخر يقول أنا مقلد للشيخ فركوسي. أنت مقلد، اسكت اسكت، ألزم بيتك واسكت، اسكت يا أخي. هذا دين، هذه مسؤولية، أمانة عند الله. كيف تتكلم؟ أنت مقلد وتتكلم. المقلد لا يكون لا طالب علم، ناهيك أن يكون عالما من العلماء، كما قرر هذا ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الشاهد من هذا إخواني الكرام أن هذه الأمة ميزها الله جل وعلا بهذا الأصل العظيم، بأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الأمة التي هي خير أمة والخيرية باقية فيها ما حافظت على هذا الأصل، فإذا تركت هذا الأصل لا أمر بمعروف ولا نهي عن المنكر ضاعت هذه الأمة. الأمر بالمعروف، بالمعروف أن يكون على الطريقة الشرعية والطريقة السوية كما قرر هذا علماؤنا، شيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدته الواسطية، أن يكون على وفق ما جاء في نصوص الكتاب والسنة، ما هيش هكذا فحسب، يجعل من المنكر معروفا، من المنكر معروف، مخالفة ولي الأمر هذا منكر، حبوا يجعلوه معروف بالسيف. قال لك إحياء سنة التدافع، إحياء سنة التدافع بمعنى أنا وأنت ربما ما نفهموش هذه، مش معنى هذه سنة التدافع؟ قال لك سنة التدافع يقول لك ولي الأمر دير كذا، أنت رغما عنه دير ما تراه وما تعتقده، ما تعتقد أنه حق. وهذه دعوة للتمرد ودعوة للعصيان المدني، إن شاء الله العفو، يسموه العصيان المدني بالاصطلاح المعاصر. والعصيان المدني احنا نسموه بالاصطلاح الفقهي الخروج على ولي الأمر، الخروج على ولي الأمر. بعدم امتثال أوامره ولزوم حدوده ما لم تخالف شرع الله تبارك وتعالى. احنا هذا أصل مقدم على هذا الأصل، طاعة ولاة الأمور بالمعروف، بالمعروف ما هيش مطلقة أبدا. ولهذا لما الله عز وجل أمر بها قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما جعلش طاعة أولي الأمر مطلقة، بل هي تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يخفى على أمثالكم. هذا الأصل الذي أردت من خلاله أن أنبه وأن أزيل شبهة من شبه المبطلين، أن بيان أخطاء المخطئين من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تبين خطأ المخطئ أخطأ بغض النظر عن كيفية وقوعه في هذا الخطأ، تعمد ما تعمد، سهى، أغفل، لا يهم، المهم إذا علمنا أن هذا خطأ ينبغي بيانه، وهذا البيان الذي يقتضي التحذير كائنا من كان صاحبه. يعني هناك بعض الأحكام والآداب المتعلقة بهذا الأمر، يعني الإنسان ولي الأمر مثلا وقع في خطأ ننكر عليه خطأ، صح ولا لا؟ يقولوا ما تخافوش
دون ذكر المخطئ.
بارك الله فيك، يعني بهذا القيد، أو أننا نقول أن هذا الخطأ إنكاره له حكمه، ورد فيه النص حكم خاص به، وليه الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن لا تبده علانية، نقطة أول سطر، شوف كيفاش تكلموا، شوف كيفاش يكون بينك وبينه، لأن القصد هو إزالة هذا المنكر، هذا هو القصد. القصد ما هوش إحداث البلبلة أو ما إلى ذلك. العالم ينبه على خطأه، إن استطعت أن تصل إليه وأن تنبهه على خطأه فيما بينك وبينه هذا هو الأولى والواجب، ويتراجع هو عن خطأه، هو يتراجع عن خطأه، وهذا أفضل له وأرفع لمنزلته عند الله تبارك وتعالى، وأفضل له بالنظر إلى إخوانه من حوله، يقول له يعرف قدره أنه هذا ليس مكابر. أما من علم حاله أنه لا يرجع أبدا لا يرجع، نبه ولا بين ولا نفس الشيء، فهذا أنت تبين خطأه حتى يحذره الناس ويبتعد الناس عن خطئه هذا. وإذا كان ممن تحفظ له كرامته، يعني لا يشنع على المخطئ لأجل ذاك الخطأ. أما إذا كان الخطأ هذا اتخذه منهجا له مدافعا عنه ومواليا معاديا لأجله، هذا القضية تغيرت، لم تصبح مجرد خطأ وقع الرجل فيه، هذا أصبح منهج وأصبح ديدا هذا الرجل. فهذا لا كرامة تحفظ له، لأن مصلحة الدين أولى وأعظم من هذه الاعتبارات كلها. قال هذا راه عالم كبير وهذا راه ذو منزلة وذو مكانة و هذا ذو المنزلة والمكانة اللي ما أعطى لدين الله جل وعلا قدره ومكانته وما تواضع لله جل وعلا ولا خضع للحق، كيف تكون له كرامة؟ ناهيك أن تحفظ هذه الكرامة، نسأل الله العفو والعافية. فهذه من الشبه التي القصد منها دفع الحق بالباطل، دفع الحق بالباطل. وكذلك أهل البدع والأهواء هذا منهجهم وهذا ديدنهم، يشنعون على من يبين خطأ المخطئ، ودي من غرائب الأمور. مثل هؤلاء كمثلي، مرة سمعت واحد من كبار الإخوان، على كل حال هذه كلمة ذكرها، قال الآن في أوروبا، في أوروبا الآن هم يعيشوا في أوروبا بزاف يعرفوها مليح، قال لك لو يجي واحد يفجر مع واحدة في قارعة الطريق وتروح انت تقول له اتق الله يا رجل، وش راك تدير؟ روح استر روحك، روح مر الشجرة او مر الجدار هذا وفجر على روحك، اتق الله بنا. قال لك الناس يلتفوا حولك انت ماشي حول هذا الفاجر، لانك انت جبت منكر، هراك في بلد الحريات، حب يفجر خليه يفجر، شو دخلك فيه؟ خليه يفجر، تصبح أنت المنكر، أنت المنكر الذي أنكر ما يعتقد أنه منكر. هكذا هؤلاء، هكذا هؤلاء أهل التلبيس على الناس، تولي أنت المشكل. سرقة علمية وش به هدايا ويتطاول على الكبار يا رجل انت، هاو كلام علمي، حجة ظاهرة مادية مكتوبة مسطرة، ارجع لقيت السرقة ووقفت عليها اعترف بهذا وان هذا منكر ويجب انكاره مهما كان صاحبه، ما لقيتش هذا الامر هذا، اروح لهذا اللي راه يتكلم وقولوا اتق الله، هذا غير موجود، راك تكذب على اخوك. من المفروض هكذا تعالج الامور، وهما لا يشنعوا. واحد يجي عنده فكره في راسه يحب يمشيها في الامه، قولوا انا لا ارى السرقه، احنا وش دخلنا فيك؟ احنا امرنا بك باش نمشي على 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 طريقتك او على منهجك، لا يرى السرقات. الأئمة الكبار يرونها وانت لا تراها، من أنت؟ من أنت؟ معليش، احنا إنكارنا على من يراها يعني لازم مذهبه أنه ينكر هذه الأمور ويرى أنها مسقطة للعدالة، هذا الشيخ فركوس يرى أنها مسقطة للعدم بدليل أنه هذاك تعب بالواد يخاف نتابعه قضائيا، هذاك تاع الصنوبر البحري ما نتابعوكش، حسبنا الله ونعم الوكيل، عليك وعلى غيرك. أنا عن نفسي أتكلم، أنا أتكلم عن نفسي، الله المستعان. فهذا الذي ينبغي أن يعلم، وهذا الذي سار عليه علماؤنا، لأنهم يعتقدون أن هذا أصل من أصول دينهم، فبينوا الأخطاء للناس تحذيرا منها ونصحا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الدين كله سيبدل ويحرف إذا كانت هذه الأمور ولم تغير، ولم يكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. أكتفي بهذا القدر، أنا حبيت فقط أن أذكر إخواني بمثل هذا الفائدة أو هذا الأمر. وبارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا، ورب يبارك الأخونا يانيس، يبارك لنا في معاوية، إن شاء الله نحضر الوليمة عرسه، أسأل الله أن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
أولا نحمد الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذه المناسبة الطيبة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لصاحبها وأن يبارك في أهل هذه القرية، وأن يجمع قلوبهم على طاعته، وأن يوفقهم دائما وأبدا لمرضاته. وكما هو محكوم علينا دائما أننا نجلس إليكم، وإن كنا كارهين، فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولأخينا يانيس ولسائر الإخوة. لا شك ولا ريب أن الله تبارك وتعالى ميز هذه الأمة عن سائر الأمم، ميزها بهذه الشرائع العظيمة والأصول المتينة التي من حاد عنها أو تركها ناهيك أن يعرض عنها فسيضل ضلالا مبينا. من أعظم هذه الشرائع والشعائر التي تعبدنا الله عز وجل بها أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي هو أصل عظيم من أصول هذا الدين. بل إن الله تبارك وتعالى جعله ميزة في هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يقول الله تبارك وتعالى، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تأمرون بالمعروف، بالألف واللام الذي يفيد الاستغراق. قد يفيد الاستغراق وقد يفيد العهد كذلك، لأن المقصود به المعروف الذي عهدناه شرعا، المعروف الذي هو معروف في الشرع دل عليه الكتاب والسنة. وهكذا في كل ما تعبدنا الله عز وجل به، لا يجوز لمسلم أن يعبد ربه تبارك وتعالى إلا بما شرعه له، فإننا كما خلقنا لعبادته تبارك وتعالى، الله جل وعلا لا يعبد إلا بما شرع. فالمعروف ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، والمتمثل في الواجبات والأركان والمستحبات والمتعلق بالعبادات أو المعاملات أو الأخلاق، يشمل هذه النواحي كلها. ولهذا لا يكون المسلم ملتزما بشعائر دينه إلا إذا أسلم وجهه لله، إلا إذا دخل في السلم كله عملا بقول ربه جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني في شرائع الإسلام كلها. ولا يجوز لك أن تتخير من هذه الشرائع ما وافق هوى في نفسك، أو ما وافق رأيا من آرائك، لا بد أن تكون مستسلما ملتزما بالأوامر كلها. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، لا بد من التسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الأصل أن الخلاف، ناهيك عن النزاع، ناهيك عما يترتب عن هذا النزاع أو عن هذه النزاعات من أمور أخرى. الأصل أنه مدفوع في دين الله، إلا أنه واقع سنة من سننه الكونية، وقع حتى عند الخيار، وقع بين الصحابة، والله تبارك وتعالى أمرهم أن يصلحوا ذات بينهم، أمرهم أن يصلحوا ما بينهم وبين إخوانهم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، يقول الله جل في علاه. هذا أمر معلوم من دين الله تبارك وتعالى، وكذلك نصوص السنة جاءت كلها لتأكيد هذا الأصل ولبيانه، وحفت المؤمنين جميعا أن يلتزموه وأن لا يتركوه قدر أنمون. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، لا بد أن تتحاكموا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، لأن الكتاب يدعو إلى الجماعة والاجتماع، والسنة كذلك لا ترضى بغير هذا. كيف ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول الجماعة رحمة والفرقة عذاب؟ ولهذا لما وصف ربنا تبارك وتعالى الجماعة الأولى والتي هي خير جماعة في هذه الأمة، جماعة الصحابة، وصفهم بقوله محمد رسول الله والذين معه أكمل أشداء على الكفار رحماء بينهم، وهذا أثر طيب من آثار هذه الرحمة التي جعل الله تبارك وتعالى من أسبابها الاجتماع والجماعة والمحافظة على هذا الاجتماع، جمعنا في عباداتنا كلها ورضي لنا أن تكون أعظم هذه العبادات العملية التي هي الصلاة أن تكون جماعة، وأوجبها على المؤمنين، والأدلة على هذا كثيرة، من أوضحها قول الله تبارك وتعالى واركعوا مع الراكعين، أمر الله جل وعلا بأداء هذه الصلاة مع بعضنا البعض، وبأن لا نتخلف عنها. النبي صلى الله عليه وسلم جاء صاحب العذر يستأذنه في أن يتخلف عن صلاة الجماعة، فقال تسمع النداء أعمى كفيف؟ قال نعم يا رسول الله، قال نعم يا رسول الله، قال أجب الداعي، أجب المؤذن، وصلي هذه الصلاة جماعة مع إخوانك. فكيف بغيرها من الأمور؟ ونحن دائما وأبدا جعلت لنا هذه الصلاة بمثابة الميزان والمعيار لأعمالنا الأخرى. لعلكم تلاحظون أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا من رجاحة عقولهم وسعة علمهم، استنبطوا من استخلاف النبي عليه الصلاة والسلام لصاحبه لصديق هذه الأمة من دون سائر الصحابة، لما ثقل النبي عليه الصلاة والسلام حين اشتد به الوجع وجع مرض موته فداه أبي وأمي، حتى وصل به الحال أنه لا يستطيع القيام ولا يستطيع أن يتقدم ليؤم الناس، وكان يغمى عليه فيفيق ويقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذه أول مرة النبي صلى الله عليه وسلم يستخلف للصلاة غيره بحضرته أو مع وجوده. ثم مباشرة عائشة رضي الله تعالى عنها، الصديقة بنت الصديق، فهمت المعنى ووقفت على المغزى والحقيقة من هذا الاستخلاف. لو كان غيرها لفرحت بهذا الفرح الشديد، شرف لها، ولكنه خوف الله تبارك وتعالى، ولكنه الإحساس بثقل الأمانة وعظم المسؤولية، فكانت تعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا بكر رجل رقيق لا يستطيع أن يصلي بالناس من كثرة البكاء، بكاء رضي الله تعالى عنه، خصلة من خصاله الطيبة. تعتذر لنا لأبيها، لأنها فهمت أن في هذا الاستخلاف ما هو أعظم. فيفيق النبي صلى الله عليه وسلم ويعيد ويقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فتعتذر عائشة رضي الله تعالى عنها، حتى قال في الثالثة يعزم عليهم، بل أرسل أحدهم إلى أبي بكر: إن رسول الله يأمرك أن تصلي بالناس. لا يمكن أن يتخلف ولا يمكن أن يعصي حبيبه عليه الصلاة والسلام. هذه الصلاة فهم منها الصحابة أنها إشارة إلى الاستخلاف من بعده. قالوا: كيف نرضاه إماما لنا في ديننا ولا نرضاه إماما لنا في دنيانا؟ فبايعه عمر رضي الله تعالى عنه، وبايعه الناس جميعا. هذه أمرنا الله عز وجل أن نصليها جماعة، وأن نحقق هذه المعاني العظيمة، أن نجتمع بقلوبنا قبل أبداننا: لتصون بين صفوفكم، أو لا يخالفن الله بين وجوهكم بعد أن تختلف قلوبكم. فكانوا يحافظون على هذه الصلاة بمثل هذه الأحكام، وكذلك الصيام، وكذلك الحج، كل هذه العبادات. الله جل وعلا يحب منا أن نجتمع فيها وأن نجتمع عليها وأن نكون جماعة في أدائها. يأتي من يأتي ليقول أنا نعمل وحدي، يعني أنا لا أرضى بالجماعة وأنا لا أريد الاجتماع، والله جل وعلا يريد منا الاجتماع. إذا كان خلل في الجماعة يعالج، لأن هؤلاء الأفراد بشر يصيبون ويخطئون، يعالج خطأهم، يقوم إعوجاجهم. أما أن نحكم على الناس حكما عاما ونيأس أو نيأس منهم، هذا منهج الغلاة، ليس بمنهج أهل الوسطية والاعتدال الذين هم أهل السنة والجماعة. تميزوا بهذه الخصال، أهل وسطية واعتدال، والوسطية والاعتدال كما يصفها العلماء هي الحسنة بين السيئتين، هي الحسنة بين السيئتين. فليس من العقل ولا من الدين ولا حتى من المروءة أن نترك الحسنة لنقدم عليها السيئة مهما كانت، فإنها ستكون سيئة لأنها في معارضة، ليس النص في معارضة النصوص، بل في معارضة مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا أمرنا في كتابه أمرا عظيما فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا. الله لا يرضى بتفرق الناس. الأخ يدعو أخاه للجلوس وللتناصح والمناصحة، يجيبه بأني أغلقت الباب. من تكون أنت حتى تغلق الباب؟ الأمر بيدك، الأمر بيدك، الأمر بيد الله. أنت من هذه الجماعة وتدين الله عز وجل بهذا الدين، ما هيش مزية منك أن تلتزم أحكام شريعتك، هذا أمر أنت ملزم به، ملزم به. وعلى ذكر الباب وإغلاق الباب، رضي الله عن فاروق هذه الأمة لما أخبره حذيفة رضي الله تعالى عن الفتن المدلهمة التي ستكون في هذه الأمة والتي تموج موج البحر، كما وصفها عمر ووصفها النبي عليه الصلاة والسلام، والتي هي كقطع الليل المظلم، في النهاية أراد أن يسلي قلبه، أن يسلي قلب عمر وأن يطمئنه، قال: يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها باب، يعني أنت في منأى عنها. هذه في البداية، بينك وبينها باب يوشك أن يكسر. الله أكبر. يا إخواني علينا أن نتعلم كيف نقف عند ألفاظ النصوص كما كان سلفنا كل لفظة يقفون عندها كل لفظة يقفون عندها. قال بينك وبينها باب يوشك أن يكسر. قال عمر أيكسر أو يفتح؟ قال بل يكسر، لو يفتح لأمكن غلقه بعد ذلك، إذا كسر خلاص فتح على هذه الأمة باب شر عظيم. نسأل الله العفو والعافية. هذا الباب أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رجل من أمته إذا كسر الباب معناها موت هذا الرجل، والكسر في القتل يكون بالاغتيال، يقتل غدرا. وكذلك قتل أمير المؤمنين الفاروق رضي الله عنه، قتله أبو لؤلؤ المجوسي عليه من الله ما يستحق. كسر الباب معناه الفتن، ستجد طريقا في هذه الأمة. كانت بعد ذلك الفتنة العظيمة التي ابتلي فيها الصحابة ابتلاء عظيما، فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد ذو النورين، الذي فضائله كلها لم تشفع له عند هؤلاء القتل الفجر، عند هؤلاء الثوار، أو عند هؤلاء الخوارج الذين خرجوا بالاعتقاد الباطل قبل أن يخرجوا بالسلاح. خرجوا بسوء الظن الذي أدى بهم إلى الوقوع في هذه العظائم. ما هوش أمر هين أن يقتل ولي من أولياء الله، أحد الخلفاء الراشدين، أحد المبشرين بالجنة وهو في دنيا الناس. ما هوش أمر سهل عند الله تبارك وتعالى. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لزوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم امرئ مؤمن، فكيف إذا كان هذا المؤمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم يوما ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان رضي الله عنه الذي بماله جهز جيش العسرة برمته، الذي بماله أوقف بئر روما التي تمناها النبي عليه الصلاة والسلام لعابر السبيل. عثمان الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عوضا عنه لما تأخر عن غزوة بدر، لما أشغله الحديبية، لما أشغله تمريض بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، كان أرسله النبي عليه الصلاة والسلام. هذه كلها لم تشفع لهؤلاء الأشرار. هل أقل يا واحدة من هذه؟ هل أقل؟ قال يا نحيوك بالقوة ويتورع عن سفك دمه، قطعوا رأسه وسقط بجوار مصحفه رضي الله تعالى عنه. لا تستغربوا من المخالفين في مخالفاته، لا تستغربوا. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من أعظم فتنة، بل ما من نبي إلا وحذر قومه من هذه الفتنة، من فتنة المسيح الدجال. ويكون في هذه الأمة من أتباع هذا الفتان، فلا تستغربوا، لا تستغربوا أن تجدوا من هذه الأمة أتباع للصوف القبور الفلاني، وأتباع للحزب السرور الفلاني، وأتباع للتكفير الفلاني، داعش وغير داعش، والقائمة مفتوحة نسأل الله العفو والعافية. المؤمن إذا علم هذا وطن نفسه دائما وأبدا، واستحضر هذه المعاني وتسلح بالسلاح الواقي، تسلح بالعلم النافع، تأصل في دينه، ما يجيش أي واحد يلعب عليه ويكون سيقة لكل أحد كالبهيمة اللي يجي سوقها. وطن نفسك، خليك ثابت على أصولك، عندك أصول أخذتها وتعلمتها واستفدتها عن أئمة أعلام وعلماء كبار. أنا أحيانا نبقى مبهوت، يعني لا, لا, لا أستغرب تصرف العوام والجهال من الناس الذين لا يفقهون شيئا. هذا قال لك كان قبل أيام شيخ ويشار إليه بالبنان، الشيخ الفلاني، وهذا قال لك دكتوراه في العلوم الشرعية، وهذا كذا، واحد دكتوراه يصرح بملء فيه، قلهم أنا متعصب للشيخ فركوسي. هذا والله أجهل هذه الأمة، راعي في هذه المنطقة، يعرف ربه، يعرف التوحيد، ويعبد الله عز وجل، على هذا أفضل منه. أنا متعصب للشيخ فركوسي، والآخر يقول أنا مقلد للشيخ فركوسي. أنت مقلد، اسكت، ألزم بيتك واسكت، اسكت يا أخي. هذا دين، هذه مسؤولية، أمانة عند الله. كيف تتكلم؟ أنت مقلد وتتكلم. المقلد لا يكون، لا طالب علم ناهيك أن يكون عالما من العلماء، كما قرر هذا ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الشاهد من هذا إخواني الكرام أن هذه الأمة ميزها الله جل وعلا بهذا الأصل العظيم، بأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الأمة التي هي خير أمة، والخيرية باقية فيها ما حافظت على هذا الأصل. فإذا تركت هذا الأصل لا أمر بمعروف ولا نهي عن المنكر ضاعت هذه الأمة. الأمر بالمعروف بالمعروف أن يكون على الطريقة الشرعية والطريقة السوية كما قرر هذا علماؤنا. شيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدته الواسطية أن يكون على وفق ما جاء في نصوص الكتاب والسنة، ما هيش هكذا فحسب، يجعل من المنكر معروفا، من المنكر معروف، مخالفة ولي الأمر هذا منكر، حبوا يجعلوه معروف بالسيف. قال لك إحياء سنة التدافع، إحياء سنة التدافع بمعنى أنا وأنت ربما ما نفهموش هذه، مش معنى هذه سنة التدافع؟ قال لك سنة التدافع يقول لك ولي الأمر دير كذا، أنت رغما عنه دير ما تراه وما تعتقده، ما تعتقد أنه حق. وهذه دعوة للتمرد ودعوة للعصيان المدني، إن شاء الله العافية يسموه العصيان المدني بالاصطلاح المعاصر. والعصيان المدني احنا نسموه بالاصطلاح الفقهي الخروج على ولي الأمر، الخروج على ولي الأمر بعدم امتثال أوامره ولزوم حدوده ما لم تخالف شرع الله تبارك وتعالى. احنا هذا أصل مقدم على هذا الأصل، طاعة ولاة الأمور بالمعروف، بالمعروف ما هيش مطلقة أبدا. ولهذا لما الله عز وجل أمر بها قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما جعلش طاعة أولي الأمر مطلقة بل هي تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يخفى على أمثالكم. هذا الأصل الذي أردت من خلاله أن أنبه وأن أزيل شبهة من شبه المبطلين، أن بيان أخطاء المخطئين من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تبين خطأ المخطئ أخطأ بغض النظر عن كيفية وقوعه في هذا الخطأ، تعمد ما تعمد، سهى أغفل لا يهم، المهم إذا علمنا أن هذا خطأ ينبغي بيانه. وهذا البيان الذي يقتضي التحذير كائنا من كان صاحبه، كائنا من كان صاحبه. يعني هناك بعض الأحكام والآداب المتعلقة بهذا الأمر، يعني الإنسان ولي الأمر مثلا وقع في خطأ ننكر عليه خطأ، صح ولا لا؟ يقولوا ما تخافوش
دون ذكر المخطئ،
ها؟
دون ذكر المخطئ.
بارك الله فيك، يعني بهذا القيد. أو أننا نقول أن هذا الخطأ إنكاره له حكمه، ورد فيه النص حكم خاص به. ولي الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرك ألا تبده علانية. نقطة أول سطر، شوف كيفاش تكلموا، شوف كيفاش يكون بينك وبينه، لأن القصد هو إزالة هذا المنكر، هذا هو القصد. القصد ما هوش إحداث البلبلة أو ما إلى ذلك. العالم ينبه على خطأه، إن استطعت أن تصل إليه وأن تنبهه على خطأه فيما بينك وبينه هذا هو الأولى والواجب، ويتراجع هو عن خطأه، هو يتراجع عن خطأه، وهذا أفضل له وأرفع لمنزلته عند الله تبارك وتعالى، وأفضل له بالنظر إلى إخوانه من حوله، يقول له يعرف قدره أنه هذا ليس مكابر. أما من علم حاله أنه لا يرجع أبدا، أبدا لا يرجع، نبه ولا بين ولا نفس الشيء، فهذا أنت تبين خطأه حتى يحذره الناس ويبتعد الناس عن خطئه هذا. وإذا كان ممن تحفظ كرامته تحفظ له كرامته، يعني لا يشنع على المخطئ لأجل ذاك الخطأ. أما إذا كان الخطأ هذا اتخذه منهجا له مدافعا عنه ومواليا معاديا لأجله، هذا القضية تغيرت، لم تصبح مجرد خطأ وقع الرجل فيه، هذا أصبح منهج وأصبح ديدا هذا الرجل، فهذا لا كرامة تحفظ له، لأن مصلحة الدين أولى وأعظم من هذه الاعتبارات كلها. قال هذا راه عالم كبير، وهذا راه ذو منزلة وذو مكانة، هذا ذو المنزلة والمكانة اللي ما أعطى لدين الله جل وعلا قدره ومكانته، وما تواضع لله جل وعلا ولا خضع للحق، كيف تكون له كرامة؟ ناهيك أن تحفظ هذه الكرامة، نسأل الله العفو والعافية. فهذه من الشبه التي القصد منها دفع الحق بالباطل، دفع الحق بالباطل. وكذلك أهل البدع والأهواء، هذا منهجهم وهذا ديدنهم، يشنعون على من يبين خطأ المخطئ، ودي من غرائب الأمور. مثل هؤلاء كمثلي، مرة سمعت واحد من كبار الإخوان، على كل حال هذه كلمة ذكرها، قال الآن في أوروبا الآن هم يعيشوا في أوروبا بزاف يعرفوها مليح، قال لك لو يجي واحد يفجر مع واحدة في قارعة الطريق وتروح انت تقول له اتق الله يا رجل، وش راك تدير؟ روح استر روحك، روح مر شجرة أو مر الجدار هذا وفجر على روحك، اتق الله بنا. قال لك الناس يلتفوا حولك انت، ماشي حول هذا الفاجر، لأنك انت جبت منكر، هراك في بلد الحريات، حب يفجر خليه يفجر، شو دخلك فيه؟ خليه يفجر، تصبح أنت المنكر، أنت المنكر الذي أنكر ما يعتقد أنه منكر. هكذا هؤلاء، هكذا هؤلاء أهل التلبيس على الناس. تقول لي انتهى المشكل، سرقة علمية وش به هدايا ويتطاول على الكبار. يا رجل انت هاو هاو كلام علمي، حجة ظاهرة مادية مكتوبة مسطرة، ارجع لقيت السرقة ووقفت عليها، اعترف بهذا وأن هذا منكر ويجب إنكاره مهما كان صاحبه. ما لقيت هذا الأمر، هذا روح لهذا اللي راه يتكلم وقلوا اتقي الله، هذا غير موجود، راك تكذب على أخوك. من المفروض هكذا تعالج الأمور. وهما لا لا يشنعوا، واحد يجي عنده فكرة في رأسه يحب يمشيها في الأمة، قلوا ما أنا لا أرى السرقة، احنا وش دخلنا فيك، احنا أمرنا بك باش نمشي على 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 طريقتك أو على منهجك، لا يرى السرقات. الأئمة الكبار يرونها وانت لا تراها، من أنت؟ من أنت؟ معليش، احنا إنكارنا على من يراها يعني لازم مذهبه أنه ينكر هذه الأمور ويرى أنها مسقطة للعدالة. هذا الشيخ فركوس يرى أنها مسقطة للعدالة بدليل أنه هذاك تعب بالواد يخاف نتابعه قضائيا، هذاك تاع الصنوبر البحري ما نتابعوكش، حسبنا الله ونعم الوكيل، عليك وعلى غيرك. أنا أتكلم عن نفسي، الله المستعان. فهذا الذي ينبغي أن يعلم، وهذا الذي سار عليه علماؤنا، لأنهم يعتقدون أن هذا أصل من أصول دينهم، فبينوا الأخطاء للناس تحذيرا منها ونصحا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الدين كله سيبدل ويحرف إذا كانت هذه الأمور ولم تغير، ولم يكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. أكتفي بهذا القدر، أنا حبيت فقط أن أذكر إخواني بمثل هذا الفائدة أو هذا الأمر. وبارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا، وربي يبارك الأخونا يانيس، يبارك لنا في معاوية، إن شاء الله نحضر الوليمة عرسه، أسأل الله أن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع